قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟
إنما أنا لكم بمنزلة
قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها, فهو أنصح الناس للناس, هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله هذا فيه التبسط معهم وأنهم يعني لا يعني يتوقفون في سؤاله عما يريدون معرفته, ولهذا قال إنما أنا منكم بمنزلة الوالد. وكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عن ما يعن له وما يعرض له من الأمور يعني لقوة الاتصال ولكثرة الاتصال فيما بين الوالد والولد, فقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا فيه بيان على أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء يعني فيما يأمرون به ويرشدون في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك مصلحة, وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم, لأن هذا فيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء وإشارة إلى أن الأبناء يطيعون الآباء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, وهو عليه الصلاة والسلام هو خير من الوالدين, ويجب أن يكون أحب في كل نفس مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لأن النعمة التي ساقها الله تعالى المسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة, ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والزوجة والصديق والقريب والحميم وكل من تربطه بالإنسان رابطة, لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة وأجل نعمة, نعمة الإسلام, نعمة الهداية للصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم بين عليه الصلاة والسلام أمورا تتعلق بقضاء الحاجة, فقال
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
فإذا أتى أحدكم الغائط يعني ذهب لقضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أيوة.
ولا يستطب بيمينه.
ولا يستطب بيمينه يعني لا يستنجي, لأن هذا من الاستطابة, وهو كون الشيء يعني يكون طيبا يعني بدل ما كان يعني سيئا بدل ما كان فيه نجاسة يكون فيه نظافة ونزاهة وطيب. يعني لا يستطب بيمينه يعني لا يقطع أثر الخارج بيمينه, يعني لا يستنجي بيمينه, وإنما يستعمل الشمال كما جاء في الرواية السابقة وألا نستنجي باليمين. وألا نستنجي باليمين هنا لا يستطب يعني من الاستطابة, وهي يعني جعل المكان طيبا طاهرا نظيفا يعني بعد أن يزيل أثر الخارج, فلا تستعمل اليمين في ذلك, لأن اليمين تستعمل للمصافحة وللأخذ والإعطاء وللأمور الطيبة والأمور التي فيها يعني فيها يعني حسن, أما الأشياء التي فيها قبح وفيها عدم نظافة فهذه يستعمل لها الشمال.
وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
وكان يأمر بثلاثة أحجار يعني أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار, وينهى عن الروث والرمة يعني الاستنجاء بهما, والرمة هي العظام البالية. لكن الحديث الذي سبق أن مر وهو قوله برجيع أو عظم يشمل أي عظم، سواء كان جديدا، سواء كان حديث العهد، أو قديما قد بلي وصار رميما. فال يعني ذكر الرمة هنا وهي العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حديث عهد وأنه لم يكن باليا فإنه يستنجى به، لأن الحكمة قد جاءت أنها طعام إخواننا من الجن، فلا يقدر عليهم ولا يستعمل يعني استعمالا يقدره عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرة النجاسة. فالرمة هي العظم البالي، ولكن الحديث الذي سبق عن مرة فيه ذكر العظم مطلقا، والعلة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن ذلك يعني على عموم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنة،
عن ابن المبارك،
عبد الله بن المبارك المروزي ووثقة، أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد بن عجلان،
المدني وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن القعقاع بن حكيم،
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد والبخاري تعليقا.
البخاري في الأدب المفرد.
قعقاع بن حكيم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي صالح،
وهو ذكوان السمان، أبو صالح كنية واسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال الزيات لأنه كان يجلب الزيت وكان يجلب السمن، فلقب بالزيات ولقب بالسمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو صالح.
عن أبي هريرة،
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق، وقد سبق أن مر ذكره في الدرس الماضي، ذكر ابن عمر وذكر ابن عباس وذكر أنس وذكر جابر، وهنا ذكر أبي هريرة، وبقي أبو سعيد وعائشة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة إسلامه متأخر، أسلم عام خيبر، يعني في السنة السابعة، ومع ذلك كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. ووجه ذلك له أسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، فكان لا يحفظ شيئا، لا ينسى شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان في المدينة مقيما، ومن المعلوم أن المدينة كان الناس يريدون عليها ويذكرون عنها، يعني بخلاف بعض الصحابة فإنهم راحوا يمينا وشمالا، ولكن من كان في المدينة، من يأتي للمدينة يقصد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ويأخذ منه ويعطيه، يحدثه ويأخذ عنه، فكثر حديثه لذلك. وأمر آخر وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه طالت حياته وعمر بعد الخلفاء الراشدين لمدة طويلة حتى لقيه من لم يلقهم وأخذ عنه من لم يأخذ عنهم، ولهذا كثرت أحاديثه وكثر الآخذون عنه، فلهذه الأسباب وغيرها كثر حديث أبي هريرة لكونه، وأيضا كونه ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يذهبون للبيع والشراء وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يأكل، ويعني ويسمع حديثه إذا حدث، فملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومكثه في المدينة، وكونه عمر بعد الخلفاء الراشدين يعني كل هذه أسباب يعني يعني جعلت أبا هريرة رضي الله عنه يكون أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وإن كان متأخر الإسلام، لأنه يعني إنما أسلم يعني في يعني عام خيبر. نعم.